ماشي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب بيع الأصول والثمار، وذكرنا الفرق بين الأصول اللي هي العقارات والشجر، ده معنى الأصول، والثمار اللي هو النتاج الشجر اللي هو الثمرة المأكولة، وذكرنا الأحكام المرة اللي فاتت وقفنا عند وصلاح بعض الثمرة. هنا بيتكلم على مسألة لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، خلاص. وقلنا فيها عدة صور، منها جائزة ومنها غير جائزة، ماشي. والجائز منها هو إذا بيعت مع أصلها أو لصاحب أصلها، دول مسألتين الصورتين اللي تجوز، والباقي لا يجوز، ماشي. طيب، السؤال المطروح ما هي علامة صلاح الثمرة، صح؟ لابد من وضع حد يحدد فيه مقياس صلاح الثمرة. هذا الحد لا يحدده الفقهاء، إنما الفقهاء يسألون عنه أهل الخبرة ويضعونها في الإيه؟ في الكتب. يبقى أصل المسألة ديت إيه؟ أهل الخبرة، خلاص. صلاح بعد ثمرة الشجرة صلاح لجميعها، دي برضو أهل الخبرة بيحددوها، بيقولوا إن مدام صلح بعض الثمرة يأتي الصلاح وينتشر في بقية الثمر، لأن الوقت واحد والتأخر تأخر يسير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا: وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، نوعها يعني الفاكهة التي من نفس النوع في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولأنه يتتابع غالبا، يعني الصلاح صلاح الثمر بيتتابع، هذا إذا اشترى جميعا. فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم نفسها، حكم بنفسها على الصحيح من المذهب. طب فرضنا ده اشترى، واحد اشترى بستان كامل ببابه، هنقول له ثمرة واحدة، بعض الثمر صلاحها وصلاح جميع الشجر، ويكفيك انك انت تعمل ششنة على بعض الثمر. اما لو اشترى خمس شجرات فلابد من صلاح جميع الخمس، لانه اصبح عدد محصور. قاله في الانصاف وقدمه في المغني. الانصاف للمرداوي ابو علاء الدين، علاء الدين بن سليمان المرداوي، هذا الرجل هو رأس طبقة المتأخرين في المذهب، ميت سنة 885 885 في القرن التاسع، وهو ألف كتاب اسمه الإنصاف في معرفة الخلاف، بس يقصد الخلاف الايه؟ اللي في المذهب، ماشي. جرت كل كتب المذهب، وأخرج قاعدة ينبني عليها ترجيح المذهب، لأن قبل المرداوي كان المذهب الترجيح في المذهب مسألة شخصية، كل عالم له قواعد في الترجيح. شيخ الإسلام تيمية يرجح بطريقة، ابن قدامة يرجح بطريقة، المجد أبو البركات يرجح بطريقة، كل واحد بيختار طريقة في الترجيح. فأصبح قبل سنة 885 المذهب يختلف من كتاب لكتاب، تجد مثلا في المغني يقول هو المذهب، في كتاب شيخ الإسلام تيمية يقول لا، المخالف هو المذهب، الرأي الثاني الرواية الأخرى هي المذهب. فجه المرداوي عمل قاعدة يوحد بها المذهب، قاعدة هي إيه؟ قول جمهور علماء المذهب، بالأغلب جمهور علماء المذهب، يجيب المسألة يشوف العلماء أكثر علماء فيها ويقول هو ده المذهب، ماشي، بالأغلبية يعني. ودي طريقة من طرق الاختيار لا تنافي الشرع، نحن نقعد وبالأغلبية. ورد كذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأكثر، شورى بالأغلبية، بلاقينا في أنواع كثيرة في الشورى، بالأغلبية. فهذا فتح لنا باب في جواز الأخذ بهذه الطريقة في الاختيارات، زي عبد الرحمن بن عوف لما اختار قول الناس في عثمان وغير ذلك. الطريقة دي تسميها زي ما تسميها بقى، سماها ديمقراطية، سماها شورى، سماها زي ما تسميها. إنما نقول الأغلبية حتى لو على الشرع ما ينفعش. يبقى المسألة هذه الصورة تجوز في مسائل ولا تجوز في مسائل. ما ينفعش واحد يقول بقى أنت لا أنت جوزتها في صورة وجيت راجعت تاني قلت لا، يبقى أنت اللي مش فاهم، واخد بالك؟ لأن هي تجوز في صور واختلفت في أخرى، سبب الخلاف انتهى خلاص، الشريعة بقت فوق الكل. نختار طريقة الترجيح دي بقى حاجة شخصية بينا، ممكن نلغي الطريقة دي خلاص ونقول لا هو رئيس الجمهورية اللي اختار، وممكن نقول لا هو على حسب الأغلبية. بغض النظر طريقة الاختيار ليس فيها حد شرعي نستطيع ان احنا نقول هذا حرام وهذا حلال، انما كان المشكلة كلها في الديمقراطية ايه؟ انها فوق الشرع، فلما خلينا الشرع فوق الكل اصبحت ملهاش أهمية. تمام؟ لما نضع ان الشرع ده لا ينبني عليه اختيارات، يبقى الاختيارات دي مش مسماش ديمقراطية، مسماش ديمقراطية غربية، سميها زي ما تسميها. تمام كده؟ في ايه؟ في الاغلبية بالطريقة اللي احنا نختارها مش هتفرق. احنا بنقول ممكن نقول رجال بس، رجال ونساء بغض النظر، ما فيش حاجة معينة نقدر ان احنا نقول ده صوت ده زي صوت ده، واخد بال حضرتك؟ مفيش مشاكل، انا بضع الطريقه المناسبه وتمشي. طريقه الاختيار مش مشكله، اهم حاجه ما يبقاش الناس تختار شرع ربنا ولا لا، واخد بالك؟ ده بعيد عن الاختيار، ان ما يخالف الشرع خارج عن الاختيار ده مرفوض، وما وافق الشرع خارج عن الاختيار ده مرفوض. انا اختار حاجه تانية ماشي. فهو انا بقصد يعني ان المرضى اختار الطريقه ديت في ترجيح الجمهور خلاص. طريقه الجمهور ديت عملها طريقه بقت مذهب واحد اللي هو في الإنصاف، وبعد كده الإنصاف طلع كبير، اختصره في كتاب اسمه التنقيح المجرم، بقى في قول واحد مجلد واحد. فبيقول قالوا في الإنصاف يعني هو اللي بيرجع دلوقتي في المذهب عند المتأخرين بيرجع لإيه؟ التنقيح المجرم. التنقيح المجرم ده مختصر للإنصاف وفي المذهب. بعد كده ابن النجار عمل كتاب اسمه منتهى الإرادات، بقى أول المذهب استقر عند الغد دلوقتي، استقر ان المذهب اللي في كتاب منتهى الإرادات اللي هو دليل الطالب ده اختصار، ماشي. والمغني قدمه في المغني، المغني طبعا المعروف لابن قدامة المرحلة الأخيرة من مراحل طلب العلم في المذهب، ان هو بيختار له العمدة وبعدين المقنع وبعدين الكافي وبعدين ايه المغني. صلاح البلح ان يحمر او يصفر على حسب نوع البلح، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفر. والعنب أن يتموه بالماء الحلو، لحديث أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، دي مسألة طبعا خاصة بكل فاكهة لوحدها، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم يعني تؤكل، هذا مشكلها بالكسر. وما يظهر ثمن بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة، هو هنا بيقسم المزروعات على حسب نوعها، هنا بيقول ثمن بعد فم اللي هي النوع اللي بيطرح دوريا زي القتة والخيار أن يؤكل عادة. قال في الشرح طبعا لا يختلف عليه اثنان في صلاحه، يعني الفلاح هو أدرى شيء بالموضوع ده، لو قلنا اختبره لنا يقول لنا لا من غير ما يأكل، يبص عليه كده ويتك عليه يعرف أنه نضج ولا لا. قال في الشرح ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه، ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم لم يقبضه ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبضه التخلية وقد وجدت. هنقول له بيع الشجر اللي على الثمر وخده، فيقول خلاص سيب لي يومين كده على ما ايه على ما احصده او القطب. وما تلف من الثمره قبل اخذها فمن ضمان البائع، ماشي، لأنها لسه في بستانه، وهو جزافا بس يشيله في الحال. شفنا قلنا يجوز بعد البدو الصلاح يجوز، قبضها التخلية، نقول له خذ المفتاح هوت وانت حر بقى في زرعك. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. قالوا في الشرح لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الجائحة بيسموها في الفقه جائحة أو آفة سماوية، آفة سماوية يعني شيء ليس من صنع الإنسان، عاصفة، مطر شديد، سيل، هكذا بيسموها جائحة لأنها تبيد الزرع. وفي لفظ إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ من مال أخيك مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم. ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه ما لم تبع مع أصلها. هنا بيستثني من المسألة أنه يجوز أن يبيعها على شجرها ولو تلفت من ضمان البائع أن لم يحدث التخلية، أو يبيعها مع أصلها، لأن البيع مع الأصل بياخد حكم الواحد، ماشي، حتى لو باعت ثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها خد حكم الأصل لأنه تبع للأصل، فمن ضمان المشتري. وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع، علق البائع يعني بقية البيع، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. المشتري المفروض يأخذها بكرة، هيجيب عربيات ويدخلها ويأخذها، ما خدهاش، قعدت أسبوع أو شهر، من المفرط؟ المشتري، البائع مقصر في قبض في الوقت، فإذا خلاص يبقى خرج عن إيه؟ عن عهدة البائع. فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب عليه جماهير الأصحاب. والجائحة تعرفها يعني ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع. المشتري مخير بين فسخ العقد لأنه من ضمان البائع، أو الرجوع بالثمن على البائع، يقول هات لي فلوسي ونشتري من حتة تانية، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. قاله في الكافي عليه السلام. باب السلم. السلم نوع من أنواع البيع عكس التقسيط. التقسيط أن أخذ السلعة وأؤخر الثمن، وبيع السلم أن أخذ الثمن وأؤخر السلعة. واحد عايز عربية في اليوم الفلاني فبديله ثمن العربية ويجيبها لي في نفس الميعاد، ده ليه شروط وليه ضوابط لابد من دراستها، لأن هي أكثر أنواع البيوع الآن هي تدخل في باب السلم، ويتداخل معها مسائل أخرى، بيع العربون وبيع السلعة قبل قبضها وبيع ما لا يملك، كل الأشياء دي بتتداخل معها. فأنت لازم تفهم يعني إيه بيع السلم عشان تخرج الصورة الحلال من الصور المحرمة. أيضا البنوك الإسلامية لها نظام تمويل اسمه السلم، والسلم الموازي، بيع سلم وبيع سلم موازي. وطريقتها طبعا هي مش موجودة هنا في مصر، لأن هي دي بتبقى عايزة رأس مال كبير وتجارات عالية. بيجي لواحد من فلاح يشتري منه، يديله فلوس البنك ويشتري منه الزرع محصول، يبقى الفلاح استفاد المال، يبقى كده أغننا عن القرض، ما يعملش قرض، والبنك استفاد المحصول. طب البنك هيعمل ايه بالمحصول؟ هيبيعه، بيسموه سلم موازي بقى، هيبيعه لشركة تانية أو شركة تحتاج المحصول. يبقى البنك استفاد انه باع شيء مش موجود دلوقتي وربح فيه قبل ما يجي وبقى مقرض، تمام. طب البنك استفاد ايه؟ البنك استفاد فرق السعر. طب الفلاح استفاد ايه؟ استفاد المال بدل القرض. والشركة الاخرى استفادت ايه؟ استفادت السلعة ان هي هتجي لها في الوقت الفلاني. فباتفق كأنا بنك مثلا، باتفق مع الفلاح اقول له انا عايز في شهر 11 100 طن رز. فالفلاح يقول لي خلاص، عنده بقى مش عنده مش قضيته، لان السلم لا نسال حتى تعرضون، لا كنا نسال ما كان عندهم ام لا، كانوا بيجيبوها لنا يتصرف من عنده ماشي، من عنده من عند غيره ماشي، ما بحددلوش المكان معايا. لو انا قلت له 100 طن من الارض دي يبقى العقد باطل، انما انا بحدد له 100 طن بمواصفات معينه. وبعد ما بخلص ودي الفلاح فلوسه، اجي اتفق مع شركه اخرى هور لك 100 طن في شهر 11 وهات فلوسك. يبقى ده انا بعت سلم، والسلم بعته ايه لتاني. طيب في هنا هناخدها مساله، خليكم خلوا الصوره دي في دماغكم، وفي مساله هنا هتقول لك ان الصوره دي ما تنفعش، موضوع السلم الموازي ما ينفعش. لما اجي هقولها لكم وتقولوا لي انتوا تقولوا لي انتوا ايه اللي ينفع فيها وايه اللي ما ينفعش، فيها صور تنفع وصور ما تنفعش، في هنا صوره قال ما تنفعش. فانا خليكم بس انا بقول لكم دي مقدما كده عشان تبقوا انتوا ايه صاحيين واحنا بنقرا، اول ما نيجي عندها قول لي ديت من اللي انت قلت لها. السلم هي لغه اهل الحجاز. يبقى احنا عرفنا السلم شرعا هو بيع السلعه مع قبض ثمنها حال وتأخير القبض السلعة إلى آجل. والسلف لغة أهل العراق، يعني في الفقه العراقي بيسموه سلف. مين من العراقيين في الفقه؟ الإمام أبو حنيفة عراقي صح؟ الإمام الشافعي عراقي، قوله القديم هو العراقي، قوله القديم عراقي، قوله الجديد مصري. طب الإمام أحمد عراقي؟ عراقي. الإمام أحمد عراقي صح؟ طيب مين الإمام مالك حجازي صح؟ وأهل العراق أهل الرأي طبعا، خلاص. فلغة أهل الحجاز يعني زي الإمام مالك وغيره سلم، ولغة أهل العراق سلف. طب إحنا هنا عراقي، إحنا بندرس مذهب الإمام أحمد، لا هو بيقول لغة مش بيقول فقه، في الفقه كل اسمه بيع السلم، إنما تجد في لغة بعض العوام في العراقيين يسموه سلف، ولذلك هو ورد في بعض الأحاديث إيه اسمه سلف. ماشي. سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديمه، تقديم رأس المال. يقال السلف للقرض، ويقال السلف للقرض. يبقى السلف له معنيين، سلف قرض لان هي في الصوره صوره قرض صح، بيديله فلوس اهوت كانها قرض وحدي لك السلعه في الاخر، وهو جائز بالاجماع. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان السلف جائز. قال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه، ثم قرأ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، فده دليل على الدين سواء في السلعة أو في الإيه أو في الثمن. ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة زائدة على شروط البيع، يعني شروط البيع السبعة دول سبعة كمان. إيه السبعة الزيادة؟ انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروه. هي كل بيع السلم قائم على انضباط الصفة. ليه؟ لأنك بتبيع في الذمة ما شكش. أنت هتروح تشتري سيارة سلم، هتديله ثمن السيارة كله وتقول له أنا عايز العربية في الشهر الفلاني. فيحصل إيه؟ أديله مواصفات العربية، لونها، شكلها، وزنها أو ساعتها، على حسب أنواع السيارات، بحيث إنه لا يختلف عربيتين. وهذا الأمر الآن بقى أصبح سهل جدا، لان اصبح دلوقتي ده بالسيريال وبالارقام ولا يختلف المصنع لا يختلف فيها. فلذلك تحول الصناعه الان وتطور الصناعه الان اصبح فيها انضباط اكثر مما سيقوله. يعني هو هيقول لنا صور مش هتنفع، بس دلوقتي بقت بتنفع. فهو بيقول المكيل والموزون والمذروع ده منضبط مضبوط. ليه؟ لانه بيقول 5 كيلو 10 كيلو على حسب الحل فتبقى مظبوط. لقول عبد الله بن ابي اوفى وعبد الرحمن بن عبده كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ياتينا انباط من انباط الشام. انباط يعني ايه؟ فلاحين. فنسلفهم في الحنطة والشعير. يعني إيه نسلفهم؟ يعني نبيع منهم سلم في الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. هو حر بيجيب من عنده يجيب من عند غيره، هذه لا تختلف فيها بيع السلم. أخرجاه يعني البخاري ومسلم، والحديث أخرجه البخاري فقط. عندكم في التخريج كده؟ فثبت جواز السلم في ذلك الخبر، في ذلك بالخبر. وقصنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، قاله في الكافي. والمعدود من الحيوان ولو آدميا، المعدود من الحيوان يصح فيه السلم، معدود راس رصين كده. لحديث أبي رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، البكر اللي هو إيه؟ الفتي من الإبل، يعني إبل صغير في السن. بكر، 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 البكر اللي هو الفتي من الإبل، ماشي، فتي من الإبل يعني إبل صغير. وعن علي أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا، ده الجمل اللي اسمه عصيفير، بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم. أكيد الجمل ده كان إيه؟ كان سفيف، ده عصيفير مش عصفر حتى، مصغر عصفر. رواه مالك والشافعي. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، اللي هو بيع الحيوان بالسلم، بيع الحيوان سلم. ولأنه يثبت في الذمة صداقا، يعني الحيوانات، فصح السلم فيه كالثياب. مش كده؟ لا، كالثياب. وعنه لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه. يبقى مسألة صحته وعدمه الخلاف فيها في إيه؟ في الضبط. طب احنا ممكن نستخلص ان الحيوان الذي يمكن ضبطه يصح السلام فيه، رحت الجزار وقلت له عايز اضحيه، طب مواصفاتها ايه؟ الخروف وزنه كذا وعمره كذا ومن نوع الفلاني، بحيث ان هو لا ينضبط، لا يختلف انضباطه، وادي له فلوسه كامله ويقول لي طيب يوم العيد تعالى استلم. ينفع بيع السلم وحصل فيه ايه؟ ولكن قبل ما يتذبح، مش السلم قبل ما يتذبح، انا اعرف ازاي ان هو جابه مظبوط ولا لا. وعنه لا يصح. في نوع تاني من البيوع في الجزار بيعملها، ان هو بيبيع لحم، ماشي، يشتري يدفع فلوس، اقول له انا عايز مثلا الجاموسه يوم جاء وزنها، اقول له انا عايز 20 كيلو لحم منها او 30 كيلو، او اللحمه اللي هتطلع هنقسمها على 7، 8 كيلو 35 جنيه، ويطلع فيها ويقوم جاي موزع باقي اللحمه دي. ما تنفعش اضحيه. ليه؟ لانه بيبيع له لحمه، المفروض امتلك الاضحيه قبل الذبح. وعنه لا يصح لان الحيوان لا يمكن ضبطه، لانه يختلف اختلافا متبينا مع ذكر اوصافه الظاهره. فربما تساوى العبدان واحدهما يساوي امثال صاحبه، صح؟ طب فرضنا هذه الصفات لا يختلف عليها اثنين، قولوا انا عايز صانع حداد، طب الحداد بيختلف مهارته من واحد لواحد، فهي القاعده ان انضبطت صفاته يصح السلام فيه، ان لم ينضبط لا يصح السلام فيه. فرضنا الحداد بيختلف مهارته من واحد لثاني، مثل لا يختلف السعر على هذه المهاره، يبقى كده الصفه لا تختلف. وان استص ها هيجي دلوقتي حق هيقولها دلوقتي. فربما تساوى العبدان واحدهما يساوي امثال صاحبه، وان استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. وقاله في الكافي. وقال ابن عمر: ان من الربا ابوابا لا تخفى، وان منها بيع، وان منها السلم في السن. في السن يعني ايه؟ في الحيوان. ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان. ضراب يعني أنا عايز الحيوان بتاعي من نسل فلان، من نسل فلان، لازم يكون أبوه ابن ناس، وده يدخل فيه الربا لأنه كده بيشترط إيه شيء معين، وإن السلم لا السلم شرط فيه ألا يكون معين، يكون إيه في الذمة معين معين، يعني ده هو ده يبقى ده لا تبع ما ليس عندك، هيجي دلوقتي خلاص. شرط في السلم أن يكون في الذمة وليس معين. إيه الفرق بين المعين والذمة؟ إن المعين يقول ده هو، إنما في الذمة يقول زي ده هو. ماشي مفهومة؟ يعني جيت في عربية خدناها قبل كده صح؟ ماشي في الشارع وجيت في عربية قلت له عايز عربية ده هي. ده بيع إيه؟ ده بيع إيه؟ قلت له عايز عربية زي ده هي. ده بيع إيه؟ ذمة صح؟ السلم يصح في الذمة ولا صح في العين؟ طب لو كان في العين يسمى إيه؟ بيع ما لا يملك، حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. يبقى الفرق ما بين لا تبع ما ليس عندك وبيع السلم ان بيع لا تبع ما ليس عندك بيع عين، وبيع السلم بيع ذمة، ذمة يعني اجيب لك زيها خلاص. ده الفرق. لما ابن عمر قال في التن وجهها انهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، ده عين ولا ذمة؟ عين، ده انا عايز اهو اللي هو من ضراب فحل بني فلان. قال الشعبي انما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لانهم اشترطوا انتاج فحل بني فلان، فحل معلوم معلوم يبقى عين، فلا يصح في المعدود من الفواكه. هقول لك يا عم انا عايز اديتك 10 جنيه تقول لي عايز بطيخه، جبت لي انت ايه قد كده، تصير مش دي بطيخه؟ واحد تاني ممكن يجيب لي ايه بطيخه كده اهو، حد شاف البطيخه اللي في السعوديه؟ البطيخه بتبقى اقل حاجه 25 كيلو اقل حاجه، فدي بطيخه ودي بطيخه. فالمعدود في الفاكهه بيختلف اختلاف ايه وزن، بس لو حصل فيه انضباط في الوزن او في الحجم او في المحيط، اللي يقول لك مثلا محيطها كذا على حسب المقياس، ما دام في مقياس محدد لا يختلف فيه فيجوز البيع السلم. يبقى هو هنا لما بيعدد الاصناف بيعدد الاصناف على حسب قدره ضبطه ولا لا عدم قدرته، إن استطعنا أن نضبط يجوز، كرمان وخوف ونحوها لاختلافها بالصغر والكبر. قال أحمد لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه، يعني يوقف عليه يعني إيه؟ يوقف عليه بحد معلوم، عرفنا أن إحنا نعمل تحديد لصفاته، نعمل لها إيه؟ والآن دلوقتي أصبح الأمر بسيط، الصفات دلوقتي بقت دقيقة جدا. يبقى الكلام الواحد او يوقف عليه دي معناها ان كل ما هو نستطيع ان نقف على تحديده يجوز السلم فيه. فاما الرمان والبيض فلا ارى السلم فيه. ونقل ابن منصور من تلامذة الامام احمد جواز السلم في الفواكه والخضروات لان كثيرا من ذلك يتقارب، يتقارب يعني السلم والخضروات، يعني فرق بسيط جدا. لو قلت لك هات لي كله تفاح، هات لي تفاحة، يا كده يا كده مش هتبقى شاذة. إنما البطيخة اللي أنا قلت لك كده دي بطيخة شاذة، يعني ما فين البطيخ؟ البطيخ غالبا لو أنت رحت الراجل يعني لو كانت في استواء واحد يتقارب، يعني إيه مش يعني فرق بسيط يعني. فالإمام أحمد يعني يقصد إن لو كان الفرق بسيط الناس لا تتغابن فيه فيجري فيه السلم. إن قال هنا لأن كثيرا من ذلك يتقارب، معنى كده أن في رواية عند الإمام أحمد أن المتقارب يمشي خلاص. ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم أو بالحزم، بالحزم يعني بدقة. البقول اللي هي الفول وكده، قلت له هات كيلو فول مثلا، اديته فلوس قلت له هات كيلو فول، جاب لي فول سيء رضيء وفي فول تاني غالي جدا على حسب الايه الحال. فبيقول هنا البقول يعني بتختلف اختلافا متبينا. الجلود لاختلافها ولا يمكن زرعها لاختلاف اطرافها، الجلد مش متساوي الاطراف، الجلد على حسب له ثنايا في الاطراف لا تنضبط. طب فرضنا في مصنع جلود بيقطع الجلود ديت بالمتر، ينفع السلم فيها؟ تنضبط. او قلت له انا عايز مثلا 1000 متر جلد ويقيس هو بطريقه معينه كده بالمساحه يجيب لي 1000 متر مجموع من 1000 متر ان كان تنضبط يجوز. والرؤوس والاكارع كوارع نعم الزرع اللي هو المتر بالمتر بالذراع. والرؤوس والاكارع الرؤوس يعني قلت له انا عايز لحمه راس قلت له عايز عمل عزومه عايز 10 رؤوس هل يستطيع ان يجيب العشره بوصف دقيق ولا بتختلف على حسب الحال لان اكثرها العظام والمشافر المشافر اللي هي الشفايف الشفه للانسان والمشفر للحيوان ولحمها قليل وليست موزونه انما الكوارع مليئه عظم والبيض لان في بيض صغير وبيض كبير والاواني مختلفه الرؤوس دي لا يصح السلام فيها ليه لان الاواني كان عندهم تصنع باليد فتختلف هجيب قله ما تلاقيش قلتين بقهم قد واحد لانها بالايد طب فرضنا دلوقتي اصبح صناعه الاواني بقت بمصانع قالب واحد بيطلع الكوبايه واحده في الكل محدش يقدر يختلف عليها في محلين بقت انواع وبقت اشكال وبقت اسماء بالاسم اللؤلؤه يبقى لؤلؤه كده واوساطا كالقماقم ونحوها القمقم قربت ميه يعني تختلف وسطها بيختلف فان لم تختلف رؤوسها واوساطها صح السلام فيها يبقى القاعده اللي هو بيمشي عليها احنا ما لناش دعوه بالفروع القاعده ان هو ما صح او ما ما انضبطت صفاته صح السلام فيه ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق لانها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا وحسن تدوير وزياده ضوء وصفاء لان الجواهر بتبقى حاجات طبيعيه مستحيل تجد اثنين زي بعض الشرط الثاني يبقى الشرط الاول انضباط الصفات الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته وضدها لازم احدد له الجنس والنوع الحداثه والجوده يعني معنى كده انضباط شديد هو مضل كام الجودة بتاعته في أنواع صح جودة الجهاز الرامات لو بشتري مثلا جهاز لابتوب لازم أقول له الموديل بتاعه وراماته جودته الذاكرة بتاعته قد إيه الهارد بتاعه قد إيه لازم انضباط للصفات لصفة دقيقة ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه فرضنا أننا اتفقت على جهاز كمبيوتر وجاب لي واحد أردأ منه فأنا بالخيار يأرفض ويأتي لي بما وصف أو أرضى وأخذ فرق الثمن هنا بيقول يجوز أن يأخذ ما دون ذلك يجوز يعني إيه يعني هو بالخيار هو حر لو خد يصح السلام وانت تنازلت عن حقك لأن الحق له وقد راضي بدونه خلاص كل من له حق يجوز التنازل عنه ماشي ده قاعدة ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما لأنه من نوع واحد من جنس كمبيوتر هو قبل كمبيوتر ولا يلزم ذلك هنا بيقول لا يلزم بمعنى انه مش اجباري ان هو يفقه لان العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وان كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر لم يجز ولو رضيا يبقى هنا هنشرح المذهب ايه هو المذهب بيقول لو انت اتفقت على حاجه وجاب لك من نفس الجنس ولكن أردأ يجوز لك أن بالخيار. أما لو جاب لك حاجة تانية خالص باطل حتى لو رضيت. مثال، رحت اتفقت على جهاز كمبيوتر، جاب لي تلفزيون. هنا في المذهب يقول لك لا، حتى لو انت راضي. طب ايه دليل المذهب؟ دليل المذهب بيقول من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره، والتلفزيون غيره. هذا الحديث ضعيف. ماشي. ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. وذكر ابن أبي موسى، ابن أبي موسى من المتقدمين في المذهب، من إيه؟ من أصحاب المذهب الكبار، رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعير. في رواية تانية يجوز أخذ جنس، أخذ جنس، وده الراجح لأن الحديث فيه ضعيف. خلاص. يبقى لو جاب له، لو جاب له من غير جنسه، المذهب بيقول لا يصح ولو رضي، ولو رضي. والرواية الأخرى الصحيحة اللي احنا بنرجحها يصح مع الرضا. طب ايه الدليل على انه يصح مع الرضا؟ ان الأصل فيها ان العقد يتم عند الاستلام. يعني انا لا مش عايزه، رفضته، طب انا خدته لما استلمه يبقى صح البيع. خلاص. يبقى حتى لو قلنا البيع فاسد، يبقى الأصل عند الاستلام العقد صح البيع. ماشي. مفهومة دي؟ كأنه عقد جديد، حتى لو انتوا قلتوا أبطلناه، قلنا خلاص بقى عقد جديد عند الاستلام. خلاص، خدت خدي عم، انا راضي بيه، فلوسك انت خدتها خلاص، انا شفته وراضي بيه. العبرة بالرضا عند الاستلام، عند الاستلام. انما لو قال لي خلاص انا والله ما لقيتش كمبيوتر، بس انا لقيت جهاز حلو نازل، تلفزيون او موبايل، قلت اوريه لك يمكن ايه تعوزه بنفس السعر، قال له ماشي، انا فعلا كنت بدور على واحد زيه، وهاته لي وانا بأتصرف في الجهاز تاني. هل الصوره دي صحيحه ولا لا؟ لو حنبلي مش هتبقى صحيحة، لأنه يستندوا على الحديث، الحديث ضعيف. لو غيره بقى، رواية تانية، حنبلي، بس حنبلي من التاني. من المرجوع. لا يا دكتور، انت ما قريتش الكلام مظبوط. بس كده انت كأنك لا تقرب الصلاة. طيب، من غير نوع من جنس اهو، يجوز ان ياخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، شرط ان هو يبقى من جنسه. لازم يبقى من جنسه. وبعدين هو عشان خاطر الفهم الصحيح ايه، وان كان من غير جنسه، ده هو بيكمل كلامه من تحت، وان كان من غير جنسه بيضرب لحم ضأن بقر عن ضأن. قلت له عايز لحم بقري، جاب لي لحم ضاني. قلت له ماشي والله، يعني احنا ما كلناهوش من زمان، خدته صح، بس يصح ايه عند الرضا. تمام كده. الشرط الثالث، معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا موزون كيلا. صح، اقول له انا عايز 5 كيلو، يجيب لي 5 صاع، تختلف. نص عليه الحديث، من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. طبعا الشروط الثلاثة كلها تدخل في كلمة انضباط الصفة، ولكن هو بيفصلها لدقة التفصيل. ونقل المروزي عن أحمد، عندكم مروزي ولا مروزي؟ عندكم بالذال ولا بالزي؟ لا مش بالزي، هي المروزي. في 2، في عالمين، واحد اسمه مروزي، أحمد بن نصر المروزي، ده الشافعي، وفي واحد اسمه مروزي، ده أبو بكر المروزي، ده حنبلي من تلامذة الإمام أحمد، اسمه مروزي، ده من بلد وده من بلد تاني. المروزي منسوب إلى بلد مرو، نسبة إليها مروزي، مرو. المروزي نسبة إلى بلد أخرى تسمى مرو الروز، مرو الروز، بلد تانية اسمها مرو الروز، نسبتها مروزي. الحنابلة عندهم مروزي، اللي هو أبو بكر المروزي اللي هو من تلام سماح، عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وهذا يدل على إباحة السلم في الكيل في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. اختاره الموفق يعني ابن قدام وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر، وقال مالك ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا، وهذا الصحيح ولأن الغرض معرفة قدره. العبرة احنا قلنا القاعدة العبرة بأنه انضبط الوزن باللتر بقى بالكيلو مش هتفرق. ساعات انت بتروح تقول انا عايز 5 كيلو لبن، واللبن ما بتوزنش، اللبن بالايه؟ باللتر. والعرف ماشي كده ان الكيلو في اللبن يساوي لتر اللبن تقريبا، كان العرف عندهم نفس النظام، فمش هتفرق الالفاظ، انما العبره بالايه؟ بالمعنى المقصود بالكيلو. او تقول له انا عايز 5 كيس لبن، الكيس يعني كيس كيلو، انت بالك؟ كل دي الفاظ متقاربه لمعنى واحد، فما دام العرف ما بيختلفش في كده وخلاص. وهذا الصحيح ولأن الغرض معرفة قدره، ولا بد أن يكون المكيال معلوم، فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينه، عارف الصنجة؟ الصنجة الحديدة اللي بتوزن بيها، بعينها غير معلومة لم يصح. يعني مثل صنجة بني فلان، المقاييس يا أخوانا قبل الغزو الانجليزي كان لها نظام، وبعد الغزو الانجليزي لها نظام. في القرن ال 18 وال 19 كان نظام المقاييس كل بلد لوحده، ماشي، كل قبيله لوحدها بيعملوا مقاييس بينهم وبين بعض وبيوزنوا ويمشوا حالهم. بعد التطور اللي جه انجلترا عملت مقاييس عالميه للعالم كله، ماشي، الكيلو والمتر وهكذا، وبقى الاصطلاح العالمي دلوقتي كده. بعض البلدان ماشيين بالكيلوهات زي الشرق، وبعض البلدان ماشيين بالميل زي الغرب. يعني تيجي في امريكا ما فيش كيلو، بالميل، تلاقي العربيات نازله اصلا عدتها بالميل، الميل كيلو ونص، وحساباتهم بالميل، فعلى حسب العرف ومكان العرف. هنا بيتكلم عن صنجة بني فلان، ده كانوا زمان كل قبيله لها صنجة بيوزنوا بيها وحفظنها وبيتورثوها عن بعض، يجي يوزنوا حاجه يروحوا يوزنوا بيها. دلوقتي اصبحت الكيلو كل مصنع يعاير الكيلو بتاعه وينزل الكيلو عليه الختم بتاع المصنع عشان ضمان ان ده كيلو مظبوط. قال ابن المنذر رغم ان الكيلو، خد بالك، الكيلو فيزيائيا غير منضبط، ماشي، حد درس علوم الاخوه الجماعه بقى بتوع العلمي، الكيلو في مصر غير الكيلو في جنوب افريقيا، ده اللي وزن وده اللي وزن، لان الجاذبيه الارضيه بتختلف من مكان لمكان، ده احنا متوسط 9.8، انما الكيلو بيختلف من هنا البلد لكل بلد، ولكن اختلاف يسير جدا. يعني هات الكيلو بتاعنا كده وزنه واطلع ده العسل، ده كيلو العسل 750 جرام، لا تطلع لجنوب افريقيا او في وسط افريقيا هتوزنه هيختلف بالجرامات. ليه؟ لان قوه الجاذبيه الارضيه غير مستويه على وجه الارض، بس الاختلاف ده ما بيدققش في ما بيأثرش في الكيلو، ده كيلو ده كيلو، هتمشي هناك برضو بالكيلو كده ناقص زائد انت حظك، وهنا نفس الكلام. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره، ولا بثوب بزرع فلان، لان المعيار لو تلف او مات فلان بطل السلم. زرع بني فلان يعني متر انا خاص بيا عامله، ده ما ينفعش لان محدش يعرفه الا انا. طيب الشرط الرابع في السلم ان يكون في الذمه، ده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ما ينفعش عين، لان ما يبقى بيع عين ما يبقاش سلم، يبقى لا تبع ما ليس عندك، خلاص. فان اسلم في عين لم يصح، لانه ربما تلف قبل تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال، ما هو موجود اهو، ده بيع السلم احنا لجأنا اليه لانه معدوم، فلا حاجة الى السلم فيه. قال في الشرح الى اجل معلوم، يبقى في الذمة لازم يبقى اجل معلوم، يقول له في اليوم الفلاني هستلمه، له وقع في العادة، له وقع في العادة، قاله في الشرح نعم، كشهر ونحن أجل معلوم له وقع في العادة، يعني هو غالبا يكون في الوقت ده فيه، لأن الأجل إنما اعتبر لتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم. ما يجيش يقول له مثلا أنا عايز منك 100 طن عنب هاخده منك بعد 150 سنة، الله أعلم، الله أعلم، يمكن يلغي العنب في وقت. ليه وقع في العادة يعني شهر، بيقول نحو شهر، شهرين، 3 سنة، 2 سنين، ليه وقع في العادة؟ إنما تضرب سلم، لا يوجد حد من على أهل الأرض ممن هو موجود يوفي لك العقد، ولا صح إلى الحصاد والجذاذ، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن، ولا صح إلى الحصاد. الحصاد يعني وقت الحصاد، لأنه مش مضبوط، في ناس بتحصد النهاردة بعد أسبوع يحصدوا تاني ناس تاني، يعني ليس وقتا منضبط. أو الجذاذ، أو قدوم الحاج، تعرف قدوم الحاج ده بيقعد شهور صح، أول فوق بينزل بيبقى بعد الحج بيوم، وبعدين أفواج بتتابع لمدة شهر تتتابع. ولأنه يختلف فلم يكن معلوما. عن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، زي الحصاد كده، ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم، أي إلى شهر معلوم. وعنه أنه قال أرجو ألا يكون به بأس. أنت عارف الخلافات الرواية أساسها إيه أصلا؟ أساسها هو ينضبط ولا لا؟ هو الحصاد مش هينضبط، فالإمام أحمد قال لا أحيانا ينضبط، فبيقول هنا إيه؟ أرجو أن يكون به بأس. وبه قال مالك وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يبايع إلى العطاء، عطاء اللي هو المرتب. الصحابة الناس كانوا في الدولة الإسلامية بياخدوا مرتبات من غير شغل، هو مرتب، هو مرتبات كده، وكان يخص بهم أصلا أهل قريش، قرشيين بياخدوا عطاء الغني، الغنائم تقسم لهم. فكان ابن عمر يشتري و أو كان يبايع إلى العطاء، يبايع إلى العطاء، يقول لما العطاء يجي هبقى يجيب. فكان العطاء عندهم وقت معلوم زي دلوقتي كده، مرتبات الدولة كلها بتنزل في يوم واحد، يوم معين في الشهر، يوم 24، لو اتأخر هيبقى 25، لو يوم أجازة هيبقى ينزل يا قبل الأجازة يا بعد الأجازة، هكذا. فإذا كلمة عطاء بقى منضبط، يبقى العرف هو اللي بيضبط. طب فرضنا أنا بقى مش موظف في الدولة، والعطاء المرتب بتاعي كده على مزاج الايه المدير بتاعي، يقعد بالثلاث شهور ما يقبضنيش، يبقى يصح السلام فيه؟ لا، ما اقولوش بقى الى العطاء، لان انا ما عنديش وقت مضبوط، او وقته يعني اول الشهر. نعم لا، هما البيع ده بيع ياكل صح، باخد انا عسل والدين ده دين عليا الى الحصاد، فده ممكن يكون الدنيا فيها واسعه شويه غير السلم. الدنيا واسعه شويه لان على الحصاد، يعني عندما اقبض الحصاد يختلف يوم او اثنين او ثلاثه بيبقى الامر فيها يسير. اما لو قال لي الحصاد ويختلف شهور او شهر، اكتر نوع من الحصاد بيبدا من كام لكام؟ فرق أسبوعين، إن كان ده يسير يبقى في العرف والناس بترضى بيه خلاص، يبقى إلى آخر الحصاد. تأخير الثمن هو دين مش سلم. ولا يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما، سواء بين ثمن كل قسط أو لا، لدعاء الحاجة إليه. عندكم هنا لا يصح صح؟ لا، هو صحيح انه يصح. اشطب لا. لا لا، هو يصح خلاص. ويصح ان يسلم في شيء ياخذ كل يوم جزءا منه، دي بتبقى مصانع كبيرة ما عندهاش مخازن تخزن فيها المادة الخام، فيجي يشتري المادة الخام لمدة سنة، زي مثلا مصانع عليا مثلا أو أي حاجة مش عارف، بس يجي يقول أنا عايز كل شهر 100 طن تجيبهولي، هاخد منك 1200 طن على 12 شهر، خلاص كده؟ بعد 12 شهر نعمل عقد تاني، كل سنة بياخد، كل شهر تورد لي قيمة عين. هو بيحصل المثال اللي كنت عايز أضربه في مخازن الحكومة في الأدوية، بيبقى متفقين إن هو يجي لها على مراحل معينة، بس ده مش بيع، لأن مش بيع سلم، لأن هما بيديله فلوسه بعدها. يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزء معلوم، أو كل شهر أو كل مدة، سواء بين ثمن كل قسط أو لا، لدعاء الحاجة إليه، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ما حدش يبقى عنده كل هذه الكمية مرة. ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي. يبقى هنا كلمة يصح ولا لا يصح؟ يصح، ده هو بيفرع عليه أهو، بيقول ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع فضلا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء. فين وإلا فلذي ما عنديش ماشي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فقسط الثمن على الأجزاء بالسوية كما لو اتفق أجل. فرضنا أنه ما كملش الباقي، اداله 6 شهور وبقى 6 شهور، يبقى نقص من المال بالنصف، ياخذ نصف مال، ولا يجوز أن يزيد في المال المتبقى لأن الأجزاء متساوية. ماشي طيب. وإذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه، وإلا فلا. دي مسألة تانية مش مسألةش. فرضوا إن هو قال له في الشهر الفلاني وجابها له بدري ولا ضرر في قبضه، يعني أنا عندي المخازن واسعة فيصح القبض ويلزمه كمان، وإلا فلا، يعني لا يلزمه القبض، يقولوا لا إحنا زي ما اتفقنا نمشي. وإن امتنع رفع الأمر، وإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه. عندك أماكن فاضية وأنا جبتها لك قبل وقتك، قلت له عايز ثلاجة في الشهر الفلاني، وجي قبلها بشهر قال لي الثلاجة جاهزة تعالى خدها، قلت له لا مش هينفع، وأنا ما فيش ضرر في قبضه، يجوز له أن يرفع الأمر للحاكم ويجبرني الحاكم على قبضه. طب في ضرر ليه؟ مقصد أنا ابني هتجوز في شهر، في الشهر ده، أو بنتي، ومحتاج الثلاجة ديت لجهازها، انت جبتها لي، هضطر ان انا اوفر لها مكان مش عندي، هاجر لها مخزن، والمخزن ده يحتاج فلوس، انا مش عامل حسابه، وهكذا. فان كان في ضرر فلا يلزم قبضه. طب فرضنا شقه العريس جاهزه والثلاجه جاهزه وهي هتروح تتحط في شقه العريس كده كده، مفيش ضرر في قبضه، يعني كنت تطلق؟ لا، لما تطلق تبقى تاخد يمكن العريس يطمع فيها، كل ده ملوش ايه، ملوش عبر، لان مفيش ضرر فيه. ماشي ولا انت مش العريس مرضاش؟ ماشي حق. لما روى الاكرم ان انسا كاتب عبدا له على مال الى اجل فجاءه به قبل الاجل فابى ان ياخذه، فاتى عمر ابن الخطاب فاخذه منه قال اذهب فقد اعتقت، اخذه منه غزو العمل. وروى سعيد في سننه نحوه عن عمر وعثمان جميعا انه زاد الخير. الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل، يعني بيديني اجل موجود فيه هذه السلعه لوجوب تسليمه اذن، لان القدره على التسليم شرط. فلو اسلم في العنب الى شباط لم يصح. شباط اللي هو شهر ايه؟ شهر 2، شهر فبراير. قال له بص انا عايز عنب في شهر فبراير ويكون طازه، مفيش عنب في شهر 2 زي البلح في الشتاء مثلا، العنب في شهر 2 ما بيبقاش، ده بيطرح في الصيف، فيكون ايه الى غير معادي لم يصح، لانه لا يوجد فيه الا نادرا. يقول له طيب اجيبها لك ثلاجات، ماشي، لو وافق ماشي، بس لازم يحدد عشان تنضرب الصفر. وكبيع الآبق، بل أولى بيع الآبق، واحد هربان بيع الآبق اللي هو العبد الهارب، بعته ينفع بيعه؟ ليه؟ لا يقدر على تسليم غير ماشي. يبقى القدرة على تسليم السلم كالقدرة على تسليم المبيع. ولا يشترط وجوده حال العقد، يعني ممكن يشترط يعمل عقد السلم في شهر 2 على العنب، ويكون العنب فين؟ في شهر 8 أو 9 في وجوده. ماشي، احنا بنتكلم بالميلاد. ماشي، يعني لا، عنب، بيع العنب في شهر 2 سلم ينفع، تسليم العنب في شهر 2 في السلم ما ينفعش، انما بيعه في شهر 2 في العنب ينفع. ما هو بص، ولا يشترط وجوده حال العقد، يعني العقد في نفسه ما هوش موجود دلوقتي، بس انا بقول لك في شهر 9 هتهولي، يبقى صح. في شهر 9 عملت عقد وقلت لك في شهر 2 هتهولي، يبقى لا يصح، لان العبره بوجوده او عدم وجوده في حال التسليم. هيجيبه لي منين كده؟ انا بقول له حاجه مستحيله. لانه صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار، يعني سبع سلم، يعني السنه والسنتين والثلاث، فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. دي الشروط، العلم في الكيل، العلم في الوزن، العلم الى الاجل. ولو كان الوجود شرط لذكره ولنهاهم عن ثلاث سنين، لان السنين ده اكيد مش موجود، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. يبقى يقصد هنا عدم وجوده حال العقد، ولا حال عدم وجوده حال التسليم؟ حال التسليم مش حال العقد، لأن حال العقد كده كده مش موجود. ماشي، أنا بقول لك أنا السنة الجاية أنا عايز عربية، ما أكيد ما تصنعتش لسه. طيب، ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه. سليم كده ليه؟ ده عين. قال ابن المنذر هو كالإجماع من أهل العلم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. ورواه الجوزجاني في المترجم وابن المنذر وابن ماجه وغيره، لأنه لا يؤمن تلفه. السادس، معرفة قدر رأس مال السلم المنضبط وانضباطه. ضعيف بس الأدلة دل عليه. طيب، معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. هنا انتهى من السلعة والأجل، يعني في شروط في السلع انضباط الصفر، وشروط في الأجل انضباط الايه الأجل، في شروط في الثمن انه يبقى منضبط، لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه كما يأتي، فوجب معرفة رأس المال ليرد بدله كالقرض والشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. قاله في الكافي، فلا تكفي مشاهدته كما لو عقده بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها، ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحو. يعني لازم الثمن يبقى مضبوط، جنيه دولار بقيم معينة. الشرط السابع الأخير، أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. ماشي، لازم يقبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، مفهومة دي؟ بحيث إن احنا هنعمل عقد سلم هنمضي العقود، تديني الفلوس دلوقتي. ما لناش دعوه بالسعر، هو السعر دلوقتي اللي احنا هنتفق عليه وانت اللي هتاخده، هو اللي هيستلم عليه غلا او رخص. ما لناش دعوه عمل عقد ليه، يقول السعر مش عاجبني، هو انت بتعمل عقد مجهول؟ انت عارف تماما انت تاجر، انت تاجر رز، قلت لك انا عايز في شهر 2 رز، قلت لي السعر كذا، قلت لك اصبر مثلا، ماليش دعوه، يجيب لي اللي احنا اتفقنا عليه وما يعملش عقد. السادس السابع حاولك السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس. طب ليه السبب؟ لئلا يصير بيع دين بدين. عملنا عقد، لا أنا خدت سلعة ولا أنت خدت ثمن، بيع الدين بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، في نهي بيع الدين بالدين، خلاص ده في إجماع، إجماع على حرمة هذا الفعل. ماشي. واستنبطه الشافعي من قوله من أسلف في شيء فليسلف، فا تعقيب صح، فليعطي. طبعا الإمام الشافعي كان من أذكياء العالم بصراحة، الأئمة الأربعة كلهم والأئمة كل العلماء من الأذكياء. ليه؟ الإمام الشافعي بيقول يستطيع أن يجيب دليل من الكتاب والسنة لأي حاجة. الإجماع جاب له دليل بتاع اللي هو إيه؟ ومن شقف الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهو قاعد يفكر في السنة لغاية ما جاب لها الدليل ده. حديث ضعيف ويجيب لها دليل تاني بالاستنباط. لأن كان الإمام الشافعي يجمع بين مدرستين الحديث والرأي. الإمام الشافعي كان من تلامذة الإمام مالك ومن تلامذة محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، كان بيحضر لأبو يوسف مجالسهم في العراق وجلس. والإمام أحمد كان من تلامذة محمد بن حسن الشيباني. سئل الإمام أحمد في مجلس علم من أين لك هذه المسائل الدقيقة، وهو بيشرح في الحديث يقول لهم إيه استنباطات، فنتج منها مسائل دقيقة لما واحد كان بيفتي فيها. فسأل أحد الطلبة من أين لك هذه المسائل الدقيقة، قال من عند محمد بن حسن الشيباني، لأن كان مدرسة أهل الرأي كان بتطلع المسائل الدقيقة من الأحاديث استنباطا لندرة الدلالة. ولكن الإمام الشافعي لما جمع بينهم نتج عنه بقى إيه؟ ثروة علمية، من هو زاد الاستنباط العقلي بالرأي، زاده استدلالا بالحديث. فليعطي، قال لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه. ماشي. وإن كان له في ذمة رجل، قبل ما نخش في النقطة ذمة الرجل دي عايزين نفصل في مسألة قبض الرأس المال في المجلس. بيع السلم بيتم بصور. الصورة الأولانية إن هو يدفع جميع المبلغ وهو واقف، فده بالإجماع تصح. خلاص أنا عايز 10 كيلو رز، فلوسهم هم، خلاص انتهى العقد، أنا ما عادش فيها ليا حاجة غير الرز وخلاص. دي الصورة الأولانية ودي بالإجماع جائزة. الصورة الثانية إن أنا أديله جزء من الثمن، سموه إيه؟ عربون. وهذا بالإجماع لا يصح في السلم، لا يصح. إنما بيع الحاضر صح، لأنه عقد. الرز عندي في المخزن وهجيبه لك بكرة، قلت لي خد عربون أهو عشان محدش يشتري. طب الرز مش عندي، قلت لك خد عربون أهو، ينفع؟ لا. ليه بقى؟ لأن شرط بيع السلم قبض الثمن كاملا. طيب بس في صورة بقى تنفع، أن يسلم في جزء من السلعة ويبقي الباقي حين التسليم، يعمل عقدين يعني، مفهومة دي؟ يعني أنا عايز منك 10 طن رز، بكام؟ هدفع ثمن 5 سلم، والخمسة التانيين لما تجيبهم لي هدفع لك ثمن. في الحالة ديت الخمسة التانيين لما هيجيبهم لي عن إيه؟ هيبقى سعر تاني لو كان اختلف. فلو التاجر خايف من ارتفاع الأسعار قل له، يقول له هات لي عربون طن، والتسعة التانيين لما اجيبهم لك اتفق على السعر، بس كده لازم طن والتسعة التانيين مش لازمينه. فلما عندما يأتي العقد ممكن البائع المشتري نفسه لا يرضى بالثمن لأن لسه ما تمش العقد، خلاص كده. طيب يبقى الجزء ده اللي هو قبض جزء من الثمن في بيع السلم إن كان ينقسم على الأجزاء يصح في ما قبض فيه، ينقسم على الأجزاء يعني 10 طن هاخد طن. طب فرضنا لا ينقسم على الأجزاء، مفيش أجزاء أصلا، هو سلعة واحدة تلاجة، ينفع أديله عربون فيها؟ من العربون ما بين قصية مش هشتري باب في التلاجة هقول له خد تمن باب وبقيت التلاجة بقى لما خدتها لا. يبقى إذن تقسيم الثمن في السلم ينقسم نوعين، إن هو قبض جزء من رأس المال في السلم بينقسم نوعين، أن هذا الجزء يوافي جزء من أجزاء السلم، يكون يساوي جزء من أجزاء السلم اللي هو ينقسم على الأجزاء، أو لا يساوي جزء من أجزاء السلم، إن هو السلع نفسها لا تنقسم على الأجزاء. ففي الحالة دي تصح، في الحالة دي إيه؟ لا تصح. ليه؟ لأنها هي تصطلت بقت بعتين. قبض رأس المال كله في المجلس، اللي قبضه تم بيعه، لا الشرط ده باطل لأن البيع تم. طب ما انت فعلك الألف ومئتين ليه دي؟ خلاص انا هتفلسي معايا هيت، ولما تجيب لي يا عم الحاجة انا ما ندفع تمن. لا بيع السلم نهائي، بيع خلطان. في ايه؟ في السلعة ايه؟ ماشي السلعة بتنقسم على اجزاء مش مشكلة. تمن كتكون بكام؟ خلاص يبقى لازم ياخد رقم زوج عشان تنقسم على الأجزاء. إنما لو خد رقم فردي يبقى كتكوت ونص. يلزمه اللي انت جبته لك، اللي انت جبته له هيفسخ العقد، هو حر لأنه اشترط عليك في العقد عقد تاني، اشترط عليك يفسخ العقد. قال لك أنا عايز كمية معينة، أنت جبت له نص الكمية وهي مش هتلزمه، هيحصل له ضرر. طب شيخ محمد جيد خلصها ونتفاهم عليها برا. وإن كان له في ذمة رجل دين فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح. في دين بيني وبينك قلت له خليه سلم في طعام لم يصح. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وروي عن ابن عمر أنه قال لا يصح ذلك، قاله في الشرح، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. ما لحقتش تيجي.